بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بماذا علل المؤلف رحمه الله صحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة؟ علل ذلك بماذا؟ ماذا قال؟ لماذا نقتصر على الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات ولا نخوض فيها بآرائنا، بل نصدق بجميع ما جاء من ذلك في الكتاب والسنة عند من أحسنت؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. تقصر دلالة الكلام على المعاني من ثلاث جهات. نعم، من جهة جهل المتكلم، عدم علمه بما يتكلم به، هذا واحد، هذا أولا. نعم، لعدم فصاحته وقدرته على البيان، هذا ثانيا. نعم، الثالث أن يدخل في كلامه كذب أو غش أو تدليس، ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذا، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه أي كلام الله وكلام رسوله المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية. معنى كمال العلم بالنسب الخارجية كمال العلم بالواقع، لأن النسبة، النسب نسبتان، نسبة في الأذهان ونسبة في الخارج أي في الواقع، نسبة في الأذهان ونسبة في الخارج والواقع. فمن كمل علمه بالنسبة الخارجية أي بالواقع كان أصدق، كان أصدق. ولذلك يقول رجلان زيد قائم، والآخر يقول زيد ليس بقائم، أصدقهما هو أعلمهما بالنسبة الخارجية أي أعلمهما بالواقع. فالذي كان أعلم بواقع الحال هو الذي يطابق قوله الواقع فيكون صادقا. فالمراد بالنسبة الخارجية الواقع، واقع الحال. وهكذا الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فإنهم أجهلوا بأنفسهم وبغيرهم. فإذا جهلوا حال أنفسهم فجهلهم بأحوال غيرهم أولى وأحرى. قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماذا قال المؤلف رحمه الله في شرح هذه الآيات؟ من يذكر لنا كلام ابن تيمية؟ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على رسله لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، ثم أثنى على نفسه سبحانه وتعالى فقال: والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات، الجمع بين النفي والإثبات. والنفي على ضربين، مجمل ومفصل، والإثبات على ضربين، مجمل ومفصل. إلا أن الأصل والقاعدة في باب الأسماء والصفات هو النفي المجمل والإثبات المفصل، كما سيشرح ذلك المؤلف رحمه الله. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي نزه نفسه في أدلة وآيات، وهكذا نزهه نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه أدلة فيها نفي، وهناك أدلة أخرى فيها إثبات. ليس المراد بالنفي والإثبات، المراد النفي والإثبات في الجملة الواحدة كالنفي والإثبات في قوله لا إله إلا الله. المراد المؤلف هنا أعم من ذلك، النفي والإثبات أي أدلة فيها نفي للنقائص وأدلة أخرى فيها إثبات للكمال. قال المؤلف رحمه الله: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك. نعم، أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، فعند استقراء هذه الأدلة التي فيها وصف الله عز وجل نفسه عز وجل، تجد أن هذه الأدلة فيها ماذا؟ فيها إثبات وفيها نفي. ولهذا قال: لم يكن كل ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا. نبه المؤلف على هذا بقوله: وهو سبحانه قد جمع، إلى آخره. قال: واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص. إذا نفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله بطريق الإجمال فهو نفي مجمل، كقوله ليس كمثله شيء. لم يفصل في هذا النفي، لو قال الله عز وجل ليس كمثله شيء في ماذا؟ في سمعه، هذا تفصيل في النفي. ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء في أفعاله، في فعله، هذا تفصيل الذي هو نوع من أنواع الأفعال. لكن الله عز وجل أجمل في هذا فقال ليس كمثله شيء، فيدخل ذلك أنه ليس كمثله شيء في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في أوصافه، ليس كمثله شيء في كمال أسمائه وصفاته. قال رحمه الله: مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا إجمال، هذا نفي مجمل، وهو مستغرق، لأن شيء نكر في سياق النفي فتفيد ماذا؟ فتفيد العموم، فلا يشبهه سبحانه وتعالى شيء مهما كان. قال لا، يعني ليس كمثله شيء. قال: هل تعلم له سميا؟ أي لا مسامي لله عز وجل، ولا نظير له، ولا كفء له. وهذا أيضا مجمل، لا مسامي لله عز وجل في أفعاله، ولا مسامي لله عز وجل في ذاته، ولا مسامي لله عز وجل في أسمائه، كمال أسمائه وصفاته. قال: وقوله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، كما تقدم معنا في الدرس السابق أن سبحان معناها أن سبحان اسم مصدر من التسبيح، والتسبيح بمعنى التنزيه، أي نزه الله عز وجل نفسه عما وصفه به الواصفون. فهذا نفي لجميع عيب، لجميع العيوب والنقائص التي وصفه بها الواصفون، فقال سبحان الله عما يصفون، نفي مجمل، بخلاف قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذا نفي مجمل أو مفصل؟ لم يلد ولم يولد نفي مفصل، نفى الله عز وجل هاتين أو هذين الشيئين، لم يلد ولم يولد. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل أم مفصل؟ مجمل، لم يكن له كفوا أحد. طيب، قال رحمه الله: وأما التفصيل في النفي، إذن التفصيل الإجمال في النفي أدلته ذكر المؤلف منها ثلاثة، وأما التفصيل في النفي وأيضا من أدلته كل ما كان فيه سبحان الله عما يصفون عما يشركون، هذه كلها من أنواع ماذا؟ النفي المجمل، لأن الشرك بالله عز وجل نفاه الله عز وجل عن نفسه، نفى الشرك بشتى طرقه وكافة أنواعه. وأيضا ماذا بارك الله فيك؟ لم يكن له كفوا أحد، بخلاف نفي الشريك. نفي الشريك هذا سيأتي من التفصيل. قال: وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل، ينزه عن الجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل. ينزه عن الوالد والولد، قال الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وعن الشريك ستأتي أدلة نفي الشريك. وعن الصاحبة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولم يكن له صاحبة. قال: والند سيأتي دليله إن شاء الله بعد قليل. وكذلك الضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل. الباطل قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال رحمه الله: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. هذه فائدة عظيمة جدا، أن النفي إذا ورد في باب صفات الله سبحانه وتعالى وهي ما يسمى بالصفات السلبية، فإن النفي إذا ورد في تلك الصفات فإنه لا يكون محضا، أي لا يكون نفيا محضا لا يدل على إثبات، بل هو نفي ملازم لماذا؟ لإثبات كمال الضد. نفي ويكون المراد من هذا النفي إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء، هذا ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم ليس بشيء، ولأن النفي قد ينفى عن الشخص لعدم قابليته لاتصافه بتلك الصفة، ولأن النفي أيضا قد يكون لعجز، قد يكون لعجز ذلك الذي نفي عنه ذلك تلك الصفة، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقوله ولا يظلمون الناس حبة خردل هذا تهكم بهم، أنهم عاجزون عن الظلم، عاجزون عن أن يوصلوا أي نوع من أنواع الأذى لغيرهم، أي نوع من أنواع العقوبة لغيرهم، وإنما هم مستضعفون مستذلون. بخلاف ما لو قال قائل في شخص: هذا رجل لا يظلم، مع قدرته على الظلم، مع قدرته على إلحاق الظلم بغيره، يقول مثلا شخص: هذا ملك لا يظلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في ماذا؟ في عند أن مدحه: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. لماذا؟ لأنه رجل عادل وملك عادل، فهذا مدح، لأنه لا يظلم عنده أحد، هذا ليس لعجزه عن إلحاق الضرر بغيره، ولكن لأنه عادل فلأجل ذلك ماذا؟ منعه عدله من إلحاق الظلم بغيره. ما كان من النفي في الصفات السلبية أو الصفات المنفية في باب صفات الله عز وجل، فإن كل صفة نفي تتضمن إثبات كمال الضد. فالله عز وجل عند أن قال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذه الأدلة فيها نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عنه، وذلك لكمال عدله عز وجل. قال الله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى هذا لكمال قدرته. ما كان الله ليعجزه من شيء، لماذا؟ لأن قدرته كاملة وهو على كل شيء قدير، ولأن علمه تام، لأن العجز في القدرة ينشأ عن شيئين: إما قصور في العلم وإما قصور في القدرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلكمال علمه ولكمال قدرته لم يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهكذا الله عز وجل حين قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم هذا لكمال حياته ولكمال قيوميته، فليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن للإثبات، إثبات كمال الضد. لأن من أخذته السنة والنوم فحياته ناقصة، من أخذته السنة والنوم فقيوميته على الأشياء ناقصة، لكن الله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذلك لكمال حياته، لأن من مات فحياته ناقصة، من أخذته السنة والنوم فحياته ناقصة. فهكذا يجري النفي في هذه الصفات ويتضمن إثبات كمال الضد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف أي الخالص عن الإثبات، نفي صرف أي لا يدل على إثبات لا مدح فيه، النفي الصرف لا مدح فيه، لأن النفي عدم والعدم لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال. نفي الشريك كقول الله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك، وقول الله سبحانه وتعالى لا شريك له وأنا أول المسلمين، لا شريك له، قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك، قول الله سبحانه وتعالى أم لهم شرك في السماوات. فنفى الله سبحانه وتعالى الشريك عن نفسه عز وجل، وذلك لإثبات كمال عظمته ولإثبات تفرده بصفات الكمال، لأن من كان معه شريك فإنه غير متفرد بصفات الكمال، وهو كذلك أيضا غير كامل في عظمته، لأن شريكه ينازعه. قال الله سبحانه في كتابه الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهكذا نفي الند كقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله سبحانه وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، كل هذا في سياق الإنكار، فالله لا ند له ولم يكن له كفوا أحد، وهذا لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال. قال ونفي العجز، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، كالآية التي سمعتها وما كان الله ليعجزه من شيء، آخر سورة فاطر. قول الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا واعلموا أنكم غير معجز الله، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به عن الجن أنهم قالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، فمهما ظن الظان وظن أنه يريد أنه يستطيع أن يعجز الله عز وجل فذلك ظن خاطئ. ولهذا قال سبحانه عن هؤلاء وأنا ظننا أن لن نعجز الله، ظننا هنا بمعنى أيقنا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، مهما هرب الهارب فلا يفر من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وقال ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، نفي الجهل لا يضل ربي ولا ينسى، نفي الجهل لا يضل ربي أي لا تخفى عليه خافية ولا يذهب عنه شيء. ولهذا قال وما الله بغافل عما تعملون، قال لإثبات سعة علمه وإحاطته. ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، نفي الظلم كالآيات التي سمعتها آنفا لإثبات كمال عدله. ونفي العبث، قال الله سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، نزه الله عز وجل نفسه عن هذا، فالله عز وجل لا عبث في خلقه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فكل فعل يفعله فإنما يفعله لحكمة، وكل خلق يخلقه فإنما يخلقه لحكمة، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولهذا وأيضا من هذا قول الله سبحانه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق لإثبات كمال حكمته ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته وهذا تقدم وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وكذلك حديث ابن عباس أول حديث أبي موسى ثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فهذا لإثبات كمال حياته وقيوميته قال وهكذا قال ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات هذه هي القاعدة العامة أن النفي يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته الإثبات مقصود لذاته قال الله سبحانه وهو السميع البصير مقصود لذاته مقصود المقصود منه إثبات السمع لله سبحانه وتعالى كما يليق به صفة كمال إثبات البصر لله عز وجل كما يليق به صفة كمال بخلاف قوله وما ربك بظلام للعبيد فهذا النفي هذا النفي نفي لأنه يتضمن كمال الضد نفي متضمن لماذا لكمال الضد لكمال الضد بخلاف الإثبات فإنه مقصود لذاته مقصود لذاته قال رحمه الله وأما الإجمال في الإثبات كان بعض الإخوة فيما مضى سأل هل معنى نفي محض نفي محض يعني قال كيف يعني أشكل عليه معنى نفي محض وهذا الذي فسر في هذا الموضع معنى نفي محض أي أنه ليس نفيا محضا لا يدل على إثبات وإنما هو نفي يستلزم الإثبات ويدل عليه لو قلت هذا الجدار لا يظلم لماذا هل هذا فيه إثبات كمال الضد للجدار لا نفيت الظلم عن الجدار لأنه غير قابل للظلم لا يقبل أن يظلم ولا يقبل أن يجور ولا يقبل أن يعدل ولا يقبل كذلك أيضا أن ماذا أن يكون عادلا غير قابل لهذه الصفة وهكذا إذا قلت في إنسان ضعيف تريد أن تسخر به هذا رجل لا يظلم هذا رجل لا يظلم بمعنى أنه عاجز أنه عاجز ضعيف أما ما جاء في صفات الله عز وجل فإنها ليست نفيا محضا وإنما المقصود منها إثبات كمال الضد وهكذا إذا تأملت كل نفي ورد في الكتاب والسنة على التفصيل تجده على هذا المعنى قال رحمه الله وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قوله الحمد لله قلنا هل في هذا لأي شيء للاستغراق كما تقدم معنا في أول الكتاب للاستغراق استغراق جميع المحامد ولماذا يحمد الله سبحانه وتعالى يحمد سبحانه وتعالى لماذا لأسمائه ولصفاته ولأفعاله ولذاته فإذا هنا هذا الإثبات هذا الإثبات ماذا هذا على سبيل الإجمال لأنه يحمد على هذه إجمالا يثبت يحمد على هذه كلها فهو إجمال في الإثبات قال فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله تعالى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل وهذا يدخل فيه الوصف الأكمل في السمع في البصر في الحكمة في العلم في الحياة في الرحمة في كذلك الرضا في الغضب في كل شيء فهو مجمل قال وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه نعم التفصيل في الإثبات الذي يتناول كل اسم وكل صفة في على وجه التفصيل هذا كثير في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم طيب، وإذا شئت أن تعرف طرفا من هذا ففي آخر سورة الحشر ذكر الله سبحانه وتعالى ماذا جملة من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا في مواضع كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى، يختم كثيرا من الآيات بأسماء حسنى وصفات علا. فهذا من باب التفصيل، من باب التفصيل في الإثبات. قال وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. حديث عائشة في مسلم، حديث عائشة في مسلم أن قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال النووي رحمه الله شرح هذا الحديث عند قوله لا نحصي ثناء عليك، قال لا أحصي ثناء عليك، قال أي لا أطيقه ولا آتي عليه. لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا آتي عليه، أي لا أستطيع أن أحصره وأن آتي على جميعه، لا أطيقه ولا آتي عليه. وقيل لا أحيط به. إذن لا أحصي ثناء عليك لا أطيقه ولا آتي عليه، معنى آتي عليه أي لا أستطيع أن أحصره وآتي على جميع المحامد التي يثنى على الله بها. وقيل لا أحيط به. وقال رحمه الله، قال النووي في ذلك الموضع: كل ثناء أثني به عليه، كل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال، وإن كثر وطال وبولغ فيه، أي أكثر منه المثني، وبولغ فيه فقدر الله أعظم. كل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أكبر وأكثر، وسلطانه أكبر وأكثر فقدر الله أعظم وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أكبر وأكثر وفضله وإحسانه، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ، سلطانه أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. طيب، قال الشارح رحمه الله: وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث مختلف فيه في صحته، الشيخ الألباني رحمه الله احتج به في الصحيحة. ونقطة الخلاف ووجه الخلاف فيه رجل في السند يقال له أبو موسى الجهني، فأكثر العلماء على أنه مجهول، على أنه مجهول، وبعض المحدثين رأى أن أبا سلمة الجهني هو موسى ابن عبد الله من رجال مسلم. إذن أبو سلمة الجهني هذا هو وجه الخلاف في هذا السند. وجاء الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه انقطاع، فيه انقطاع بين أبي موسى وبين عبد الله بن الزبير الراوي عنه. وهكذا هناك شاهد ثان للحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق في المجلد 67 من حديث عبد الله بن عمر، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي في الشواهد، والرجل الذي روى عن عبد الله بن عمر مبهم. فبمجموع هذه الثلاث الطرق ومجموع ما جاء في الباب يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما، والشاهد في هذا الحديث قوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالتفصيل فماذا؟ فالتفصيل في كتاب في باب الأسماء والصفات كثير، فمنه ما أنزله الله في كتابه، ومنه ما علمه بعض خلقه مما خصهم به، ومنه ما استأثر به في علم الغيب عنده. وهذا الحديث صريح في عدم حصر أسماء الله عز وجل في 99. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فهذا ليس المراد به حصر أسماء الله في 99، وإنما هذه المحصاة هذه 99 لها ثواب خاص ولها مرتبة خاصة، هو أن من أحصاها دخل الجنة، وليس في هذا نفي لما عداها من الأسماء. طيب، قال رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا عدول هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوية القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. نعم، لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. قال: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، ولذلك كان مستقيما من أوله إلى آخره، صراط واحد مستقيم له مبدأ وله نهاية ولا اعوجاج فيه، فهو صراط واحد وطريق واحد. من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما، أي صراط واحد فاتبعوه، صراط، ولا تتبعوا السبل أي الطرق المتشعبة المتفرقة فتفرق بكم عن سبيله. قال: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، كلاهما مذموم في الشريعة، الإفراط والتفريط. الإفراط بمعنى المبالغة في الشيء والغلو، والتفريط بمعنى ماذا؟ التهاون في أداء، التهاون في ضبط الأمور، وهكذا تميع المسائل. قال: ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا مرتبة هؤلاء، مرتبة هذه مراتب أربعة ذكرها المؤلف رحمه الله وذكرها الله في كتابه، وهي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومراتبهم في الفضل على هذه المراتب: مرتبة النبوة ودونها مرتبة الصديقية ودونها مرتبة الشهداء والصالحون بعد ماذا دون مرتبة الشهداء، أو بعبارة أخرى مرتبة الصالحين وفوقها الشهداء وفوقها الصديقية وفوقها النبوة. قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن نكتفي اليوم بهذا. يقول الأخ: ما معنى قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله أي تستحق العبادة وآلهة إلا الله لفسدتا، لأن كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة الآية الأخرى هي التي توضح هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا ما يسمى عندهم بدليل التمانع، وهذا شرحه إن شاء الله في الطحاوية بماذا بتوسع. لكن الآية الثانية توضح الآية الأولى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كانت هناك آلهة مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.